السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زال الكلام موصولا مع مسائل للمعاقين، وهذا هو اللقاء 12، نعم، في مسائل للمعاقين. فأبدأ مستعينا بربي عز وجل، سائلا إياه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعني وإياكم بالتقوى والعافية ما حيينا. فالمسألة الأولى الزكاة في أموال اليتامى والمجانين. الزكاة في أموال اليتامى والمجانين. اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه وهو دون الحلم. أين هذا اليتيم ورث مالا من أبيه، فهل هذا المال تجب فيه الزكاة؟ الجواب نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. وقلت مرارا وتكرارا أن النصاب فيما يتعلق بالذهب عيار 18 113 جرام، وفيما يتعلق بالذهب عيار 21 97 غرامة، وفيما يتعلق بالذهب عيار 24 85 غرامة، وفيما يتعلق بالفضة 595 غرام، يعني 605. أين فهذا هو النصاب. فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول الهجري، حول الهجري هو محرم صفر، ربيع أول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. أي نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. قديش؟ الألف دولار 25 دولار، ألف يورو 25 يورو، ألف ريال 25 ريال، ألف جنيه 25 جنيه، وهكذا، ألف دينار 25 دينار. فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة. إن كان مال يتيم أو إن كان ماله مجنون. ماله المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا العمر ولا الحج، لكن إذا كان لديه مال قد ورثه مثلا من أبيه أو من أمه أو من زوجته التي ماتت، نعم، أو من كده وعمله حيث كان عاقلا ثم ابتلي بالجنون وعنده أموال، فهذا المال كما ذكرت آنفا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة والحمد لله على ذلك. أين؟ ولذلك أخوانا أموال اليتامى ينبغي أن نستثمرها، نستثمرها يعني اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة، حتى لا تأكلها إيه؟ الزكاة. وقد أخرج ذلك مالك والشافعي، والحديث ضعفه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح اللي هو إيه؟ اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة، حتى لا تأكلها الزكاة. نعم بارك الله فيك، هذه المسألة الأولى بارك الله فيك. وأما المسألة الثانية بالنسبة للزكاة في مال المجنون، هذا يعني بارك الله فيك فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة نظرا إلى تغليب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليس من أهل التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما، ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم، ومنهم من قال بل الزكاة واجبة في مالهما وهو الصحيح الذي عليه الفتوى، نظرا لأن الزكاة انتبه الزكاة منين؟ من حقوق المال، لا ينظر فيها إلى المالك عاقل ولا مجنون، كبير ولا صغير، لا ينظر في الزكاة إلى المالك، وإنما ينظر إلى المال هل بلغ النصاب وحال عليه الحول أم لا، وذلك لقوله تعالى من سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أين؟ فجعل مناط الحكم أو موضع الوجوب هو المال، مناط الحكم وموضع الوجوب هو المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن وأعلمهم أن الله افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى إيه؟ إلى فقرائهم. وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويتولى إخراجها وليهما، أي ولي اليتيم أو ولي الإيه؟ المجنون. هذه هي المسألة الثانية. وأما المسألة الثالثة بالنسبة للمجنون فاقد العقل، هل تجب عليه الصلاة والصيام؟ العقل يا إخوان هو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف، فإذا كان هذا يعني فاقد العقل فلا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا قضاء ما دام الأمر كذلك، وليس عليك سوى رعاية فاقد العقل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما ثبت ذلك في الصحيحين بارك الله فيك. نعم ثم ماذا؟ وإذا يعني قدر أن هو من المنان عليه برد عقله وأفاق وجب عليه التكاليف الشرعية من طهارة وصلاة وصوم وحج وما شاكل ذلك مما لا يخفى. طيب هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة سلمك الله طلاق المجنون. هتقول له هل المجنون يتزوج؟ أقول لك كان عاقلا وعنده زوجة وأولاد ثم ابتلي بالجنون، فإذا طلق المجنون هل يقع طلاقه؟ الصحيح أنه لا يقع الطلاق من المجنون، وذلك لفقده عقله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. وذلك لأن من شروط نفوذ التصرف تمام العقل، فلا تصح طهارة المجنون ولا صلاته ولا صومه ولا حجه ولا نكاحه ولا طلاقه، أي نعم، ونحو ذلك. طيب، وبارك الله فيك. ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج، واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات، أي نعم، والأثمان، واختلفوا في الزكاة على النحو الذي بينته سابقا بتوفيق الله عز وجل. والراجح أن فيه زكاة في ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هذه المسألة الرابعة. وأما المسألة الخامسة بالنسبة للمغمى عليه، واحد عاقل أغمي عليه، يتعرض البعض من جراء حوادث السيارات ونحوها لارتجاج في المخ. طيب إن شاء الله يعني نكمل ما بدأناه، لكن الآن فاصل ونواصل إن شاء الله.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أقول وبالله تعالى وحده التوفيق، بالنسبة لمن أصيب في حادث من حوادث السيارات وما أكثرها الآن، نسأل الله تعالى أن يحفظنا بعينه التي لا تنام، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فحدث عنده ارتجاج في المخ نتيجة لهذا الحادث، بارك الله فيه، فغيب 3 أيام، عقلك يعني زوال العقل تماما. فهل هذا يقضي الصلوات أم لا يقضي الصلوات؟ والله أهل العلم على خلاف في المسألة، بمعنى منهم من قال يعني يقضي الصلوات ما دام 3 أيام، فما دون يعني يوم أو يومين، أين فإن زاد على ذلك فلا قضاء عليه، لأن الذي قال بقضاء الصلوات قال شبهه بالنائم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والذي قال لا شيء عليه يعني قال هناك فرق بين النائم والمغمى عليه، النائم ممكن توقظه، أما المغمى عليه ده يعني مهما تحركه وتنادي عليه لن يخرج. خلاصة القول الذي ينصح أنه إذا غيب يوم أو يومين أو 3 فما دون فيقضي الصلوات، ولا أقول يقضي مع كل فرض، لا، يقضيهم مرة واحدة حتى يرفع ما عليه إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت المدة أكثر من 3 أيام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما المسألة الخامسة في هذا اللقاء، فواحد يقول يعني في واحد مريض، وهذا المريض حملوه إلى أطباء كثيرين، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له شفاء، أي نعم، ويتعدى عليهم بالضرب، يعني هذا المريض يتعدى على إخوانه وأرحامه بالضرب، وحملوه إلى عدة أطباء ولم يقدر لهم شفاء. أنا أقول عليكم أن تقرأوا عليه الرقية الشرعية، أي نعم، فإن رفع الله عنه داء فالحمد لله، وإذا لم يقدر فأنا أرى أن تذهبوا به إلى المستشفى النفسي، والله المستعان. تفضل يا أخي السؤال. أم عبد الرحمن، تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم في الخانة وفي قنواتكم، وجعلكم يا رب رحمة لينا وللأمة إن شاء الله.
الله يستركي.
طيب يا شيخ لو سمحت في مسألة مهمة وأرجوك تجاوب علي بالتفصيل فيها لأن صراحة مأرقاني. ما الحكم في امرأة كانت حيضتها 6 أيام ثم بفعل وسائل منع الحمل وهي اللولب مثلا أصبحت حيضتها 13 يوم وأكثر، مع العلم أنه التبس عليها الأمر فلا تميز دم الحيض من غيره؟ ده سؤال. في سؤال ثاني، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، كذلك ما الحكم في أم وأيتام معها قامت برهن أرض زراعية مقابل مبلغ من المال منذ سنوات لضيق الحال بها، ثم بعد ذلك هل يعد هذا ربا أم لا عليها هي، يعني انها اخذت المبلغ والارض مرهونه وبتجيب ايراد يعني سنويا, واللي رهنان ده بياخد الايراد كامل كامل ما بيديهاش منه حاجه, بس هي لضيق الحال. وجزاكم الله خير. مع العلم في المساله الاولى اني قريت كثير في كتب الفقه لكن التبس على الامر لانه يخصني.
الحيض يا اختي, يا اختاه يا اختاه, الحيض اللي بينزل في من اول اليوم السابع وانت طالع على 13 رائحته كريهة؟
لا ساعات وساعات لا يا شيخ, يعني ساعات فاتق وساعات لا, فانا مش عارفة صراحة.
طيب صلى الله عليه وسلم, انا اقول لك اذا كانت الحيض الذي ينزل اسود, اذا كان اسود او بني ورائحته كريهة نتنة وينزل بألم في الظهر أو البطن فهذا كله يعتبر من دم الحيض. وإذا كان ترتيبه في الأيام الستة يختلف عن الأيام السبعة الأخيرة فسنعتبر أن الحيض هو ما كان عليه الحال قبل ذلك ستة أيام وما زاد فهو استحاضة. يبقى رقم واحد, إذا كان الدم أسود أو بني, أي نعم, ورائحته منتنة كريهة فهذا يعد من دم الحيض وتكون المدة كلها حيض. وإذا كان هذا لا يكون إلا في الأيام الستة الأول فقط فما زاد عن ذلك يكون استحاضة والله أعلم. نعم. وأما امرأة أرملة عند فدان أرض واحتاجت إلى مال فأعطت لواحد من الناس الأرض واخذت قدر من المال مثلا 50,000 جنيه, اي نعم, والرجل ينتفع بالارض يزرعها وياخذ الزراعه له. الانتفاع بالرهن محرم, الانتفاع بالرهن محرم, اما الرهن في حد ذاته جائز, اي نعم. اما ان ينتفع صاحب المال الذي اقرضك بالرهن فهذا محرم ولا يجوز, والحرمه عليهما, نسال الله النجاه. نعم. طيب ثم ماذا؟ في مسألة, ايه المسألة دي؟ مسألة امرأة متزوجة, طيب, ولا اخت زوجها, اخت زوجها فاقدة العقل, طيب بتعمل ايه؟ هذه الفاقدة لعقلها تخلع ملابسها خلعا تاما وتريد ان تخرج الى الشارع, امرأة بالغة كبيرة مجنونة تخلع ملابسها خلعا تاما وتريد أن تخرج إلى الشارع, فهذه زوجة أخيها تمسكها وتضطر أحيانا إلى ضربها لتلبسها الملابس, فيأتي زوجها فيسبها, أي يسب زوجته ويرفع صوته عليها, لماذا تفعلين هكذا وكذا. فهذه المرأة تقول هل خدمتها لأخت زوجها واجبة عليها؟ هل خدمتها لأخت زوجها واجبة عليها؟ الجواب خدمتها لأخت زوجها ليست واجبة وإنما أهلها أحق بها منها, أي نعم, وما تقوم بها من خدمة وما تقوم به من خدمة هو من باب الإحسان وليس من باب الإلزام والفرض, أي نعم. وأما بالنسبة للضرب, إذا اضطرت لضربها حتى تلبسها ولا تخرج للشارع بهذا المنظر القبيح فلا حرج في الضرب, ولكن تتجنب الوجه ولا تضرب إلا بقدر الضرورة, ولا تضرب إلا بقدر الضرورة, وعلى أوليائها أن يتصرفوا معها وهم أولى بها. نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الشكر على نعمة العقل وعلى ما نحن فيه من نعم الله التي قال الله عز وجل فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, وقد قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما, نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ, أي نعم. فاحمدوا الله على صحتكم, احمدوا الله على نعمة العقل فإنها نعمة عظيمة, فانظروا إلى هذه المرأة كيف تكون بالغة كبيرة ها وتخرج إلى الشارع بهذا المنظر القبيح. نسأل الله الستير أن يسترنا وأن يستر أعراضنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، المسألة السابعة، لو أن رجلا ناقص العقل، لا أقول مجنونا لكن في عقله نقص، وأذن حينما وصل موعد الآذان، وأذن آذانا منضبطا كاملا، هل يعتبر بهذا الأذان؟ الجواب نعم، ما دام أذن أذانا صحيحا وكاملا فقد أجزأ والحمد لله. تقول أجزأ؟ أيوة، والأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وما دام هذا ناقص العقل قد قام به الحمد لله. تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بحضرتك.
الله يكرمك.
عندي سؤال يا شيخ بالله. أنا من حوالي أسبوع كده في حرامي واحد يعني لص فتح السيارة بتاعتي وأخذ أغراض منها وحياة شخصية وفلوس وموبايل وحاجات زي كده. وإن شاء الله عز وجل يعني أن يرد علي أغراضي يعني إيه قبل أن أغادر المكان. الشرطة قبضت عليه في مكان ثاني هو بيسرق، واتصلوا بالبيئة فتح الموبايل واتصلوا بيها وحاجات زي كده. المهم عشان أخذ حاجتي الشرطة قالت لازم تعمل محضر في اسم الشرطة. عملت محضر في اسم الشرطة واستلمت أغراضي. دلوقتي أهل هذا الرجل اللي كان قام بهذه السرقة عايزين أتنازل عن المحضر، لأنه دلوقتي هو موظف وهيتفصل عن شغله. عايزين أتنازل عن المحضر، وقالوا اللي معاك كلهم اتنازلوا، ناس كتير كان سارقهم واتنازلوا والكلام ده. فأنا خايف يعني أتنازل عن المحضر يكون يعني إيه يكون حرام عليا، لأن ده سارق وممكن هيطلع يسرق تاني وتالت وحاجات زي كده. فضلا عن انه ساعه السرقه ما كنا باسم الشرطه مش كان سرق اغراضي وبس، كان سرق اغراض ناس كتير جدا ومعاه عدد وحاجات بيسرق بيها وحاجات زي كده يعني متخصص يعني. لكن هو موظف وهيخسر وظيفته لو انا ما اتنازلتش، كل اتنازل مع عدايا، فانا مستني حتى يحكم الله في امري. بس قلت
يعني التنازل انت ستقول انه لم يسرق؟
لا، هقول اللي هو سرق بس انا سامحته عشان بس ما تفصلش من شغله وعشان عياله والكلام ده.
لك ذلك، لك ذلك.
مشكلة. طيب شكرا يا شيخ.
أنت لك ذلك، وإن كنا نريد أن نزجره وأن نردعه، وعندنا في شريعة ربنا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، كحل الله أعيننا برؤية تطبيق شرع ربنا، ليس الحدود فحسب ولكن شرع الله من ألفه إلى يائه. نسأل الله المنان أن يمن على مصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين بتطبيق شرع رب العالمين الذي فيه الخير لنا في الدنيا بعبوديتنا لله تعالى، وفي الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلها من نصيبنا بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. نعم، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ بس أسأل حضرتك سؤال.
هاتي.
أنا علي الصيام حوالي 80 يوم 3 رمضانات ورا بعض، أنا كنت حامل فيهم يعني 3 مرات أنا كنت حامل وأفطرت 3 رمضانات، فأنا علي حوالي 80 يوم، فأنا دلوقتي أقضيهم أنا برضع دلوقتي، فيعني بحاول أصوم أيام بس متفرقة، فأنا ما أقدرش أكمل 80 يوم، فممكن أطعم أيام وأصوم أيام ولا يبقى الحكم إيه؟
الجواب نعم كما تفضلتي. إذا
يعني أصوم ولا أطعم؟
إذا يسر الله لك القضاء فلا شك أن القضاء مقدم، وإذا عجزت عن القضاء أطعمت عن كل يوم مسكينا، وإذا قضيت بعضا وأطعمت عن بعض فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أفتى إحدى بناته بأن تطعم عن كل يوم مسكينة، وذلك انطلاقا من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى الجواب إيه؟
سؤال ثاني بعد إذنك.
طيب، ولكن أريد أن ألفت نظرك أن إخراج القيمة المادية في يد الفقير والمسكين لا تجزئ، وإنما لا بد من الإطعام سلمك الله وأعانك.
يعني وجبة يا شيخ، يعني تكون
وجبة واحدة. نعم وجبة واحدة. نعم.
طب اسأل حضرتك سؤال تاني بعد.
هات اتفضل.
هو الميت بيحس بأهله؟ يعني لو بنته أو حد من أهل بيته في أزمة، الميت بيحس بيه؟ بيجيلي في الأحلام يعني مثلا حاسس بالأزمة اللي أهله فيها؟
هذا في علم
عالم تاني.
هذا في علم الله عز وجل. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب الروح وشيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع أنك إذا زرت أحد من أرحامك يشعر بك، والله أعلم، والله أعلم بهذا. أي نعم. نعم تفضل يا أم سلسبيل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لدي أسئلة.
ها؟
وهي فرائض ليست أسئلة، فريضة فرضها الله علي.
أعيدي السؤال يا أم سلسبيل، أعيدي.
سؤال أول عن الإنجاب.
أيوة.
الإنجاب والحج وأمانة أمانة الأطفال والبيت.
يعني أنت عندك أولاد ولا لا؟
لدي 4 أولاد.
طيب وأنت قادرة على الحج ماديا؟
قادرة على الحج ماديا وصحيا، فماذا أقدم؟ هل أقدم الإنجاب؟
لا لا، اذهبي إلى الحج يا أم، اذهبي إلى الحج يا أم سلسبيل، أجلي الإنجاب للذهاب إلى الحج، ولما ترجع بالسلامة من الحج سالمة غافرة مقبولة تبقي تحملين وتنجبين إن شاء الله.
ولكن يا شيخ لا 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 يوجد من يجلس ويرعى الأطفال، فهي أمانة كذلك من الله، سأسأل عليها.
أسأل الله أن يمد.
فلدي طفلة في 20.
لا
هي غير ملتزمة نوعا ما.
20 شهر.
20 سنة.
هذه ليست طفلة، هذه فتاة بالغة.
ولكن غير ملتزمة، فهي تخرج متدرجة، وأخاف من الفتنة في غيابي.
هل أبوها يصلي؟
أجل نعم يصلي.
طيب، ينبغي على أبيها أن يلزمها بالحجاب، وينبغي عليك أن تعينين أباها على إلزامها بالحجاب، فإن الحجاب كما تعلمين فريضة.
والله العظيم يا شيخ أدعو لها، والله ننصح ليلا ونهار هنا، وأنا أدعو عليها، فدعوت عليها في العام الماضي أن
يا أم سلسبيل، يا أم سلسبيل امنعوها من الخروج من البيت إذا رفضت الحجاب، امنعوها من الخروج من البيت إذا رفضت الحجاب، ولا تدعي عليها، وإنما أدعو لها وقول لها إذا أردت أن تشربي من السلسبيل فلا بد من الحجاب يا أم سلسبيل.
أنا دعيت عليها في العام الماضي ألا تنجح في البكالوريا، فسقطت في الآن تعيد السنة.
أي نعم، امنعوها من الخروج إلى الجامعة حتى تتحجب.
ومصرة على وترفض الزواج، هل أنتظر حتى أزوجها ويرزق الله الزوج الصالح أم أذهب؟
واحد
من يرعى
البيت يا أم سلسبيل، واحد اذهبي إلى الحج، واثنين يقوم أحد على رعايتهن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثلاثة على أبيها أن يلزمها وجوبا وحتما وفرضا بالحجاب الشرعي الذي فرضه الله على الفتاة البالغة المسلمة العاقلة. أي نعم، ولا يكون الأمر بالرخاوة، وإنما يكون بالرفق، فإذا أتى بخير فالحمد لله، وإلا فبالشدة. لا يجوز لها أن تخرج من البيت وهي منظرها كمنظر اليهود والنصارى، لا يجوز هذا. أي نعم، والله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فلا بد لزوجك أن يكون قواما صاحب كلمة وقرار قوي متين يصله برب العالمين، لأن الله تعالى سائله عن أولاده، حيث قال في كتابه الكريم يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالصحيحين أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقلت فماذا سيقول لربه يوم القيامة أنه سمح لابنتي أن تخرج بالستريتش أو الجينز أو البضي أو الميني جيب أو الميكري جيب أو الكت أو ما شاكل ذلك من هذه المناظر القبيحة التي لا تليق بمسلمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. خوفوها بالنار، ذكروها بالجنة وما أعد الله تعالى فيها من نعيم دائم، علها ترغب عند ترغب في الجنة وما عند الله عز وجل من نعيم لمن استقام وأطاع، والله أعلم. طيب إذن أنا يعني أرى ذهابك إلى الحج بارك الله فيك. وأما المسألة الثامنة بارك الله فيك، لو أن رجلا مجنونا، رجل مجنون عنده 40 عاما 30 عاما، هل ممكن أخوه يحلق له عانته؟ ممكن ابنه يحلق له عانته أو أخوه، ما في مانع من ذلك، لأنه لا يعي إبطين ولا عانة ولا أظافر يدين ولا رجلين ولا نظافهم، يريدون أن يقوموا باغتساله ويقلموا أظافر يديه ورجليه ويحلق له شعر إبطيه وشعر عانته، لا بأس، لأن هذه ضرورة بارك الله فيكم. أي نعم، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. طيب المسألة التاسعة، العلاقة بين الصرع وتلبس الجني الإنسان. أنتم تعلمون أن نحن عندنا جن، ومنكر الجن كافر بقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهناك صورة كاملة مستقلة اسمها صورة الجن، صورة من صور القرآن، القرآن 114 صورة، فمن جملة صوره صورة الجن. وهناك يعني ربنا عز وجل تكلم عن الجن في صورة الأحقاف والرحمن والذاريات أين وغير ذلك. فبارك الله فيك، إذا أنكر أحد وجود الجن يكفر لإنكاره لصورة وآيات من القرآن. نعم تفضل يا أخي عمر.
ألو
تفضل يا أخي.
السلام عليكم. ما حفظت الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمعت بس عندنا كم سؤال بس برسم.
هذا يا سيدي. نعم
ماشي يا سيدي. السؤال الأول، في سؤال بس واحد، بس واحد رمى على المرض وقال لها تكون محرم وكده مش عارف، كان يجهل في الحكم، وبعد كده بعد ما كان يجهل في الحكم واحد،
طيب قال لها محرمة علي مثل أمي ولا محرمة عليها بس؟ ها؟
قال لها كان تكون محرمة وكده وكان يجهل في الحكم، ودي بعدها بفترة حوالي بعدها بثلاث أربع شهور وكده تطلع.
اسمع مني يا عمر، قال لها تكون محرمة عليها كأمي ولا قال لها محرمة عليها وخلاص؟
قال لها تكون محرمة وكده وكان يجهل في الحكم.
يا عمر ركز ركز معايا، الله يحشرك مع الفاروق عمر انا وانت والسمعين
ان شاء الله.
ركز معايا، هل قال الرجل لزوجتي انت محرم عليا كأمي ولا قال انت محرم عليا وسكت؟
لا، قال هتكون محرمه مثل ولد من الاولاد وكده. وجي بعد كده قال لها تكون محرمه مثل ولد من او بنت من البنات وكده، وجي بعد كده كان يجهل في الحكم وطلع اللي هو اطعم 60 مسكين بس بعديها بفتره. هل يؤثر في ذلك ولا كيف؟
ينبغي ان يصوم شهرين متتابعين ما دام قال لزوجتي انت محرمه علي كبنت من بناتي، يصوم شهرين متتابعين، فان عجز عن الصيام فله ان يطعم 60 مسكينا، ولكن لا ينبغي له ان يتجاوز الصيام إلى الإطعام إلا عند العجز وعدم القدرة، والله أعلم.
هو كان يجهل بالحكم وكده، بس هو أطعم 60 مسكين ولكن كان يجهل بالحكم.
يا سيدي جاهلا أو عالما بما يترتب بالمسألة على المسألة، فإنه يلزم كمسلم أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته، فإن كان عاجزا عن الصيام له أن يطعم 60 مسكينا كل مسكين وجبة واحدة، وذلك قبل أن يمس زوجته.
أين هو إذا مس زوجته كده وبعد كده أطعم 60 مسكين؟
يبقى هو آثم، هو وزوجته آثمان، لأن لا يجوز له أن يمس زوجته إلا بعد كفارة، والله أعلم.
طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، واحد بيشتغل في محل وكده، ومثلا واحد طلب منه فتة أو طلب منه فراطة وكده، وعنده فراطة بس ممكن يقول أنا محتاجها وكده وبدون ما يحلف والله وكده، وهل يؤثر في ذلك؟
طلب منه فراطة؟
بيطلب مثلا منه فكة وكده، أو يقول مثلا عاوز فكة وكده.
ايوه ايه المشكله؟
طبعا محتاج الفكه دي، ولو قال والله ما في، طبعا هو ما يقول والله ما في.
ايوه لا يجوز له ان يكذب، وانما يقول عندي ولكني في حاجه اليها.
هو مثلا قال له انا محتاجه وكده، او ممكن يقول مش محتاجه، او يقول محتاجه وكده بس.
على كل حال يا سيدي، يا سيدي انت الان عندك دكان سوبر ماركت ميني ماركت بقالة الى غير ذلك، انا اتيت معايا 10 دنانير ولك افرطها لي، افرطها لي يعني صرفها لي في الكهالي جنيهات او دنانير، فانت عندك ولكن تحتاج هذه الفرات، فتقول والله ما عندي انا في حاجة اليه، فسال الصراف او اذهب الى غيري، اما ان تقول والله ما عندي.
لو جابها بطريقة ثانية بدون ما يقول له مثلا ما عنديش وكده هو عنده، هل يؤثر في ذلك؟
لا شك ان هذا كذب، والكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة. اي نعم. والله اعلم.
السؤال الثالث يا فضيلة الشيخ، معلش احنا
تفضل تفضل.
السؤال الثالث، لو واحد مثلا متوضى وافقد وضوءه بخراج ريح ولا كده بدون حدث اظهر يعني بحدث ريح وكده، هل يتنجى او بس يتوضى على السريع بدون
ريح؟ اذا كان الانسان متوضئا واخرج ريحا ضراط او فساء فيجب ان يتوضا ولا يستنجي، يعني والاستنجاء في هذا بدعة يا اخوان، لان هو لم يتبرز، لم يتغوط ولم يتبول، فلماذا يستنجي؟ بعض الناس يستنجون، فهذا ادخل في الدين ما ليس فيه، لان الاستنجاء عند التبول او التغوط اعزكم الله، والله اعلم.
يعني يجوز له ان يتوضا بدون استنجاء؟
الجواب نعم.
ماشي يا سيدي، بارك الله فيك.
الله يرضى عنك.
حياك الله
يا فريد. حياك الله. نعم تفضل. فبارك الله فيك. سورة كاملة في القرآن الكريم اسمها سورة الجن، وقد تكلم الله عز وجل في سورة الأحقاف والرحمن والزاريات عن الجن أيضا، فإذا أنكر أحد من الجن أنكر سورة وآيات من القرآن الكريم وبالتالي يكفر. طب أدي مسألة، وإذا أنكر دخول الجني في الإنسي فلا يكفر، وإنما يكون مخطئا ونهج نهج المعتزلة الذين يتبعون واصل بن عطاء في هذا الأمر، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الجن يلبس الإنسي، واستدلوا في ذلك بقوله تعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس. أي نعم. ولما قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل يا أبتاه إنهم ينكرون دخول الجني في الإنسي، قال يا ولدي ها هو يتكلم على لسانه. أين فأحيانا يكون الرجل أمي وجن متلبسه بيتكلم إنجليزي أو فرنساوي أو ألماني أو عبري، فهذا الذي يتكلم بغير اللغة التي اعتادها الإنسان وهو أمي ولم يتعلم هذه اللغة من ذي قبل، يعني من أين أتى بها؟ ها فهذا دليل حسي ومسموع ومعيون للجميع يا اخوان. واما الدليل النقلي كالذي يتخبطه الشيطان من المس وغير ذلك. ومعلوم ان عندنا جن لقوله تعالى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، وعندنا شيطان لقوله تعالى هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم، والشيطان من شطن اي بعد عن الخير. وعندنا مارد لقوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد، وعندنا عفريت لقوله تعالى قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فعلم أنه يوجد جن وشيطان ومارد وعفريت. والجن هذا فيه المسلم وفيه الكافر، لقوله تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. أين والجن المسلم فيه الصالح وفيه الطالح، لقوله تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي جماعات شتى مختلفة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منا السني ومنا الشيعي. أي نعم. ومن تلبس بجني فأنا أنصحه بقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إيه؟ يعني يستعين بالله تبارك وتعالى وحده. أي نعم. طب وإيه كمان؟ تفضل اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كنت نفسي ادخل معاك لما كنت مجتمعين يوم السبت. كان نفسي انا ادخل معاك يوم كنت مجتمعين انت والمشايخ يوم السبت.
اتفضل يا اخي الله يحفظك.
افتحوا لنا في كل مسجد في كل معهد ديني زي روضة هيك للأطفال زي الكتاب بتاع زمان هيك، بكون افضل الاطفال زي يعني يخشوا يتعلموا فيها القرآن ويتعلموا فيها هيك. فكنت حابب اخش معاك يومها، فحبيت اقول لك المعلومات. وشيخ بدي اسالك سؤال، في شباب بيتفرجوا على قناه الاباحيه ويروحوا يصلون، فمش عارف ايه هي، يعني احكي لهم هيك حرام؟ طب انت متوضي كيف راح تصلي وتتفرج على قناه الاباحيه هيك وكذا؟ يعني يقول لك عادي يعني اللي عمله بالنيات، شو بالنيات وانت متوضي وراح تصلي يعني ازاي هيك؟
اولا اشكرك على حسن اقتراحك، ولقد تكلم فضيلة الشيخ يعقوب حفظه الله وأسيادنا من أهل العلم فيما يتعلق بفتح الكتاتيب وفتح المعاهد العلمية الشرعية والإقبال على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في أذى التبليغ واستشفاء وتحاكما. وأشرنا إلى هذا الذي تفضلت به مأجورا مشكورا، أثابك الله وتقبل منا ومنك وجعل عملنا وإياك خالصا لوجه الكريم. وأما بالنسبة لمن يفتح المواقع الإباحية على الشبكة العنكبوتية الأنترنت أو يدخل أو يفتح التلفاز على شيء من هذا الهراء، فأنا أقول له يا أيها المسلم، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، اتق الله في نفسك واعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات. وأنا أقول لك إن البصر من أجل نعم الله على الإنسان بعد توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العينين حبيبتيه، فقال من فقد حبيبتيه وصبر عوضه الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالله منحك العينين لتشكر بهما لا لتكفر بهما، وإن دوام النظر إلى النساء بعينيك من كفر النعمة وليس من شكرها، وقد وعد الله بالزيادة على الشكر، فقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على غض البصر وحفظ الفرج، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. تفضل يا أخي هات الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بالله نحب نسألك سؤال.
تفضل يا أخي.
أخويا يمشي يصلي العشاء.
ها؟
يمشي يصلي العشاء وبعدك يجي يصلي بنا نحن جامعة، يصلي هو في المسجد وبعد يجي يصلي بنا نحن جامعة.
هذا شيء حسن. هذا شيء حسن، وقد صلى معاذ بن جبل
صلاته مقبولة ونحن صلاتنا معناها.
هذا أمر حسن يا أختاه، لأن أعلم الصحابة بالحلال والحرام وهو معاذ بن جبل
معناها.
اسمع مني،
نصلي وصلاتي متأخرة شوي ما يسيلش.
اسمع مني يا أختي، أقول واحد هذا أمر حسن، اثنين إن أعلم الصحابة بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قوم فيصلي بهم إماما، فإذا صلى أخوك في المسجد في الجماعة ثم عاد فصلى بك بكن إماما فهذا أمر مقبول، والصلاة الأولى تعد له فريضة والثانية تعد له نافلة، وإذا أخرتن العشاء إلى ما قبل منتصف الليل فهذا أمر حسن ومحبوب إن كان ذلك في قدرتكن، والله أعلم. نعم طيب، فإذا بارك الله فيكم، هذا الذي ابتلي وتلبس بالجن يستعين بالله عز وجل ويعلم أن الشافي فقط هو الله عز وجل، ويحافظ على الصلوات الخمس في جماعة إن كان رجلا، وإن كان ليس برجل عن امرأة، تحافظ على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة، وتحافظ على أذكار الصلاة المشروعة، وتحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية، وتقرأ كل ثلاثة أيام مرة على مجلس واحد سورة البقرة، فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. أخذها هي سورة البقرة، أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، ينفر منه الشيطان. وأنا أريد أن أذكر أن سورة البقرة فيها آية الكرسي، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن كله كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، حيث قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فأجاب قائلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضربه على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بما علمك الله يا أبا المنذر. كما ألفت النظر أن الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة أخبر رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أن من قرأهما في ليلة كفتاه، قال أهل العلم كفتاه قيام الليل في تلك الليلة، وقال بعضهم كفتاه السوء أي كفتاه كل مكروه في هذه الليلة، هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي ختام هذا المجلس أسأل الله الجبار المتين القوي أن يصب نصره وتأييده ومعيته على إخواننا في أرض الشام، اللهم صب نصرك وتأييدك على إخواننا الموحدين السنيين السوريين بقدرتك يا قادر يا قدير يا مقتدر. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم لا ترفع له في الأرض راية واجعله للخلق عبرة وآية. اللهم عليك باليهود والنصيريين، اللهم احصدهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، وأمد إخواننا في غزة وفلسطين بمدد من عندك يا رب العالمين، وانصرهم على إخوان القردة والخنازير وكل إخواننا في العراق وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين، ومن علينا يا منان في أرض الكنانة بحاكم يتحاكم إلى شريعتك، واجمع الحكام والمحكومين على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن متابعتكم واستماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.